ممكن تدلني على المجلات الطيبة تعتقدون وتعالوا معاها.
أنا بالحقيقة لست كشكول ولا عندي يعني تهرس بالمجلات، ولكن أعطيك صفة جميلة.
جزاك الله
خير. ما تعرف كل مجلة تنفعك بالخير فهي مجلة مطلوبة، كل مجلة تدعوك إلى عظيمة وحضور وكرة فهي مجلة كبيرة.
Thank you.
فاقتصر على محمد واحمد ومحمود ها؟ ما فيش لا واحد الذي خلقه. ايه هذا القران محمد. فاحمد هو وصف للاسم. انا اسم احمد صفه الاسم احمد. مش صفه الاسم تكون احمد.
والله
هي تجد الغرام للمعنى الثاني حقيقي الغرام للمعنى الثاني فماذا يفضل للمعنى الثاني؟ هل هذا كان هو الوقت ما يطلع القرآن أو إذا كان عليه؟ نعم، هو بتنسى أن المتفق للمتوسط والمتفق من الحلق الأكبر والأصغر، الحلق الأكبر والدنيا والأصغر والبر وقضاء الحاجة تكون غلط على الوقت. وهذا قول بعض العلماء وقرار. لكن الذي يبتلى بتعليم الطلاب وكثرة المراجعة في القرآن ويشق عليه الهدوء المستمر لا بأس، لا
بأس. نعم. يمكن على قواعد على بعض الاحيان بعض الاحيان تتكلم كان مثلا يكون هذه النتيجه عندي ايش احنا كهربائيين في الدم فبالطالب العلم ماده خلقه او ماده من النحاس فتصيب هذه الجهاز الماده الكيميائيه في الارض اما اذا قدرت في غير الاعمار او بهدف التكسر فايش يقول مثلا زي ما
يعني يقول الطوائف هي ممن يرسله الله على الناس ذو المطر. الله قد يرسله رحمه وقد يرسله نقمه وهو المطر. فكل الذي يجب يقول المطر هو عباره عن بخار تجاه الرياح ودفعته وانزلته احنا كلنا صدق لا تنعقد بل ان الرياح ساقته وبل انه نزل وبل ان المرجع هو على فهكذا نقول كونها كهرباء او كذا وكان السبب في علاء لا تنعقد بينها وبين نفسها لا تنقل. ألا ترى أن هناك شقق يكون فيها صلاح وشقق غير صلاح؟
يعني ما نتمكن من أن فينا الشيطان كما يكون من بعض النجوم تنزل في الليل فتصل إلى
لا لا هذه النجوم هذه ثلاثة غير ثلاثة هذه الصواعق يصيب الله بها من يشاء لو البطر قال لك أنت بدل البطر ينزل بغير الناس وأنا كان ينزل البطر تنزل لكن البطر كان هو بخار تكتب وحركته الرياح وكذا نعم هذا فرق الله وتكفير الله سبحانه وتعالى انزله عليه لكن مره ينزل الخير ومره ينزل لا يكفي فكون نحن عرفنا نوع تركيبه لا يعني انها ان الانسان لا يجب تكون عذابا فاذا عرفنا نوع تركيبها كهرباء لم يجعل الله عذاب كهرباء مثل عذاب عذاب من عذاب دنيا او عذاب يقول احنا لا يكون معنا ورد ونيتروجين وكل ما كان فيه تكون بنسبه معينه وفي حراره تبلع كل ما اكتشفنا سر تركيبها لا يعني ذلك اننا لا نصل على المريض لا نعتبر
طب النجوم يستخدمون في الليل مثلا منتقل الى منتقل
الله سبحانه وتعالى يقول يعني ليس هناك دليل قطعي على ان النجوم هذه اللي بتنزل هي التي قصدت في القران بل هذه الاجزاء التي تنزل قد تكون متناثره من كواكب في السماء ونجوم في السماء وقد تكون هي المتعلقه بهؤلاء قد تكون هي قد تكون في بعض المواقف اخرى طبعا
ايها المسلمون ايها المؤمنون انتهى الوقت وسنتهيأ للصلاة ولكن أحب أن أوجه نصيحة لإخواني أبناء هذه البلاد نصيحة أظنها إن شاء الله لو اهتموا بها لكانت عاقبتها الخير الكثير إن شاء الله أيها الناس إن للكفر شحنة هذا الشخص ينزلق عليه الإنسان فيسقط على الكفر شحم الكفر الشهوات الشهوات وأرى وأشاهد في العالم الإسلامي بأجمعه كله ولا أستثني منه أن محركات الشهوة تثار في المجتمع بصورة لم يعهد لها المسلمون لم يعهدها المسلمون من قبل
فإذا لم نبادر بتحسين شبابنا انزلق في ذلك الشحن وسقط وهانت عليه بعد ذلك هان عليه الكفر. إن وقع في الزنا هان عليه الكفر بعد ذلك. بل ربما وجد في الكفر تبريرا لزناه ولفجوره وانحلاله. فيا أيها الآباء ويا أيها المسلمون، إن الشباب أمانة في أعناقكم، وهذه ابنتك قد بلغت وجعل الله في خلقها علامات تحدثك أن قد أصبحت محتاجة لزوجها الذي خلقه الله من أجلها. وابنك أيضا شهد جسمه لك أنه قد أصبح محتاجا لتكميله بالنصف الثاني. وما خلق الله الذكور والإناث وزوجين إلا ليلتقيا. فهذا الحال السيء، شهوات مثارة وتهييج للشهوات، والمجتمع يقول لا لا ما في الزواج. سبحان الله، إثارة شهوات ما في الزواج كارثة مثيرة، ستحطم كل الأسس وستدمر كل القواعد. والشباب ساعده قوي، فإذا ضلل والعياذ بالله، وإذا استهوي واستدرج ضل وزاد. ولا هناك أمر يمكن للناس أن يقوموا به، تريدون أن يطيلوا دراساتهم الجامعية؟ تريدون هذا؟ لا بأس، اعقدوا بين الشباب والشابات. هذا الشاب يعقد له على زوجته ويؤخر الدخول عليها إلى أن ينتهي من دراسته. المهم إذا تم العقد أصبحت زوجة له، يستطيع أن يسير إليها، يستطيع أن يخلو بها، يستطيع أن يخرج للتنزه معها. إنهم يحاولون أن يتنزهوا مع الفتيات وأن يراسلوا وأن يتكلموا وأن يقفوا في المواعيد. أنا لا أدري في هذه البلاد، ولكن أقول فيما وقع في البلدان الأخرى، خبرتي في هذه البلاد قليلة، لكن أقول هذا قد وقع. المراسلات الغرامية، المكالمات التليفونية، المواعيد السرية، الأشياء هذه كلها يريدون. حققوا لهم ذلك في ظل الرحمن بعقد شرعي، واجعلوهم يلتقوا ويتكلموا ويتراسلوا ويفعلوا ما شاءوا بعقد شرعي يضمن لنا النتائج. فإذا جاء ولد نتيجة لهذه العلاقة فلا عليها ولا عليه، الولد ولده وهي زوجته وهو المسؤول عنه، فلا عليه، يؤخره يؤخره. فلو تقدمتم يا أهل هذه المدينة إني أرى خيرا كثيرا في هذه البلاد، وما هذا الجمع الطيب إلا علامة من هذه العلامات. فأسأل الله أن يوفق أهل هذه الديار المسؤولين فيهم وعلمائهم وشبابهم وأهل هذه الديار جميعا وأبناء الأمة الإسلامية في كل مكان إلى كل خير. أسأل الله أن يجمعنا في ظل رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم.
يتحدث الشيخ عبد المجيد الزنداني في موضوع التقليد في العقائد، فقال:
يا شباب الاسلام، انت تدرين ان المصيبه في أخذ العقائد تقليدا بدون علم. هؤلاء المقلدون في إسلامهم وإيمانهم يسميهم الله في القرآن عمي، فيقول تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق
كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هل تجعل يا محمد الذي علم أن ما جاءك من عند الله هو الحق مثل الأعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أهل العقول هم الذين يتذكرون. أما الذين لا يعلمون أن ما جاءك من عند الله هو الحق، لا يعلمون معجزاتك يا محمد، لا يعلمون براهين نبوتك يا محمد، لا يعلمون الآيات التي أيدتك بها يا محمد، هؤلاء عم. والأعمى يا شباب الإسلام يقوده الناس حيث شاء. أعمى جد له طفل ممشيه بيده، يمشيه الطفل شرق، يجي طفل ثاني يأخذ يده غرب، يجي طفل رابع يأخذ الشمال، والثاني يأخذ الجنوب، وهكذا وهكذا. هل تعلمون من هم العمي من المسلمين؟ العمي من المسلمين الذين لم يعرفوا حقائق الدين، لم يتعلموا براهين الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفهموا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلموا الحجج التي على أساسها شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله. لما لم يكن لديهم علم بذلك كانوا من العم، فسهل على المستعمرين وسهل على الكافرين أن يقودوا هؤلاء العم إلى حيث شاءوا. أعمى في مؤذن في مسجد من المساجد، بعدما أذن ونزل قال له واحد: أنت قلت تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد لله أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد لله لا ذمتك من محمد رسول الله؟ قال بيقول بيقول الناس بيقول ما عنده دليل، ما عنده حجة، وإحنا خرج منا ملايين من أبناء الأمة الإسلامية في المدارس الاستعمارية التي وضعها المستعمرون، فرسموا مناهجها على أن يتخرج الطالب من الجامعة فإذا قيل له تشهد أن محمد رسول الله يقول بيقولوا. إنها ما درس، إنها ما عرف، يتخرج بدون من الجامعة والله أعلم. تشهد أن لا إله إلا الله أيوه، إيش دليلك بيقولوا؟ تشهد أن محمد رسول الله نعم، إيش دليلك بيقولوا؟ هؤلاء هم العم الذين سهل جرهم إلى كل اتجاه. فلذلك ما تجي دعوة من الدعوات الضالة من الشرق ولا من الغرب وتنزل في بلاد المسلمين إلا يلاقيها ملايين من العمي بعدها يمشوا. أي واحد يدعو أي دعوة يلاقي عمي بعده يمشي بعده. إيش السبب؟ الاستعمار. الاستعمار يا شباب الإسلام حكم بلاد المسلمين، والله حذرنا من حكم الكافرين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم كافرين. شوف الكفار كافرين، المستعمرين لعبوا بعقولنا لعبا شديدا وعبثا شديدا، وما تمكنوا من ذلك إلا بعد أن صرفونا عن العلم بدين الله وعن العلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فاهتزت العقائد في قلوبنا فأطعناهم. يا شباب المستعمر ماذا جاء يريد من بلادنا؟ ايش جاء يعني؟ جاء يسلم علينا؟ جاء ينمي قوتنا؟ جاء يدمر الاسلام؟ وجاء يستغل خيرات ارضنا؟ في الشعر ان المسلمين المؤمنين ما همش ساكتين، يقاتلون. في السودان قاتلوا المستعمرين بالرماح، يدوخوا بريطانيا، دوخوها. فكانت بريطانيا لما تجي بجيشها يهجم عليها السودانيون بالرماح الى داخل المعسكرات، فيقتلون البريطانيين ويستولون على اسلحتهم ويقتلونهم. فتسال البريطانيون: الله ايش السبب؟ هذا الناس ما بيخافوش الموت. قالوا نعم. ايش السبب انهم ما بيخافوش الموت جايين يقتلونا؟ قالوا: هم يتقربون بقربكم الى الله، هم يعتقدون ان طريق الجنة من المعسكرات، حدثوا ان من باب حد الجنة من وسط المعسكر، انكم تقتلوهم يجوا يهجموا عليكم، تقتلوهم ويقتلوكم، فان قتلتموهم طلعوا السلم للجنة. لا تعتقدون هذا. قالوا: اذا هذه عقيدة مصيبة، لا بقى على وضعنا هذه العقيدة في قلوب المسلمين. خفتوا عملوا خيلة. قالوا يلا ايش اللي يخلي السودانيين يضعفوا؟ قالوا هم ما يضعفوا الا اذا قاتلوا مسلم. لما مسلم قاتل مسلم يضعف الحمية بالحماس. قالوا يلا هات يجيب الجيش المصري يفتح السودان. الجيش المصري مستعمر في بلاده وقال يخرج يفتح دولة جديدة. يا سلام يبقى عجيب حد هذا الزمان. ويأتي الجيش المصري ليفتح أرض السودان ومستعمر هو اللي يحرر نفسه. ودخل البريطانيون والجيش المصري وحكم في السودان حكما ثنائيا. الجيش المصري والجيش البريطاني. شعبي. ولما أرادت السودان تستقل لازم تأخذ استقلالها من الدولتين من بريطانيا ومن مصر. يعني عجائب. ايش السبب؟ السبب ان عقيدة الاسلام التي حركت اولئك السودانيين ما ضعفت الا لما جابوها المصريين اخوانهم المسلمين. وبعدين بعد ما حكموهم خلوها لا طاردوا تلك العقيدة حتى قضوا عليه حتى اخرجوا اجيال كثير من الجامعات لا يعلمون حقيقة عقيدتهم. مرة اجرى المركز القومي للبحوث في مصر احصاء في الجامعات المصرية فوجه سؤال لطلاب الجامعات هل انت مؤمن بمبادئ الاسلام؟ فكان الجواب 64% من طلاب الجامعات غير متحققين من عقائد الاسلام الاولى. ما عندهم دليل. ايش السبب؟ ايش اللي وصلكم لهنا؟ مناهج المستعمرين في المدارس رسمت رسما محكما حتى تخرج ابناء يعلمون من الاسلام الاسم اما حقيقته فلا يعلمون حقائقه. اقول الاستعمار كاد لنا وتركز كيده الاول على عقائدنا لان هذه العقائد فيها الحمايه لنا والقوه لنا. ومن كيده لنا ان صرفنا عن جوانب النهضه الحقيقيه في بلادنا بدل ما يوجهنا الى النهضه الحقيقيه وجهنا الى النهضة المزيفة. اسمعوا يا شباب تريدون طيارات تريدون دبابات تصنعوا دبابات وطيارات. المسلمون محتاجون الى صواريخ تسوقهم فضاء. الشباب احنا عندنا نقص ولا لا؟ من احسن المرأة المسلمة ولا الاوروبية؟ من احسن في اخلاقها واسرها؟ من احسن؟ ما تتزوجش البنت في اوروبا الا قد مروا عليها الاف. فاذا تزوجت استمرت الالاف في المرور عليها. الاسر مهزوزه. نحن اكثر منهم تقدما ورقيا في وضع العائله المسلمه. هم بقى اولادهم تمدمرها في السنه. نحن متخلفين من جانب الصناعات الماديه. هذه الصناعات الماديه نحن متخلفين تخلفا شديدا. هل الذي نريده منهم؟ الذي نريد ان نصنع الطائرات في بلادنا، وان نصنع الغواصات في ارضنا، وان نصنع حاجاتنا الماديه في بلادنا، هذا هو المطلوب لنا.
وتحدث الشيخ عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فقال:
وعملنا به لانه ارسل الينا رسولا جاءنا بالبينات. وبالبراهين القاطعة. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم ارسل الى الناس ومعه حجة رسالته. هذا القرآن مكون من احرف الف باء تاء تاء جيم حاء فاء هي نفس حروف الهجاء. الا ان الناس يقولون من هذه الاحرف قصائد وخطب وخطبا واشعارا وكلاما يتاثر به الانسان ان كان فصيحا بليغا. ويجعل الله من تلك الاحرف قرانا وفرقانا. فاذا قرانا كلام البشر وكررنا السماع اليه اصبح باليا ممجوجا. وبقدر ما نكرر تظهر لنا هذه الظاهرة. وبالعكس من ذلك هذا القرآن الكريم نقرأه ونكرر قراءته فلا نجده الا جديدا. كم نقرا الفاتحه كل يوم؟ فهل احسسنا انها بالغ؟ كم نقرا القران وقصار السور؟ فهل احسسنا ان تلك السور بالغ؟ كم قرانا القران واعدنا قراءته؟ فهل احسسنا انه قد اصبح بالغ؟ لا والله، انه جديد. فلماذا يبقى جديدا وكل كلام بشر اذا كرر يسقط ويحدث باليا؟ علامة للناس يعلمها العالم والجاهل والكبير والصغير، وظاهرة تدلهم على ان هذا القول يحمل النور الرباني والخصائص الربانية التي تقاوم التكرار فتبقى محافظة على جدتها رغم كل تكرار. فلا يستطيع البشر والانس والجن ان يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن اذا كررت لا تبلأ؟ لا والله، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. نحن في اليمن اسلمنا، وما اسلمنا بحرب، اسلمنا برسالة، وتاريخنا يشهد بذلك، وتاريخ الاسلام يشهد بذلك. فما سر هذه الرسالة؟ لم نسلم الا في اواخر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اننا كنا نسمع خبر رسول الله من القوافل التي تأتي الينا، فلم يتحرك منا احد للاسلام. ولكن بعد ان جاءتنا تلك الرسالة تحرك اليمنيون وتحركوا بمجموعهم يتسابقون لتعويض ما فاتهم من شرف الجهاد مع سبيل الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا السر من الرسالة؟ ان الرسالة معجزة، لانها امر اثبت لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الى الملوك والامراء يدعوهم الى الاسلام ومزق سترى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر سترى نائبه في صنعاء، وكانت اليمن تحت حكم الفرس، امر نائبه باذان ان يرسل له محمدا صلى الله عليه وسلم حيلا او بجتا ليساله وليعاتبه على جريمته التي فعل، فانه يعتقد في نفسه انه رب، والفرس يعتقدون ان ملكهم ربا من الارباب كالفرائض، وهذا رسول لرب اخر يدعوه الى مصر. فارسل بابان رسولين، وصل الرسولان الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من قوم الفرس الذين يخلقون اللحى ويربون الشوارب. فلما جاءوا من يمينه صلى الله عليه وسلم استدار الى يساره، فلما جاءوا من يساره استدار الى يمينه، ولا زال هكذا حتى سالهما من امركما بهذا؟ فقال ربنا، قال لكن ربي امرني ان اعطي هذا يا احط هذا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وارجعهما الى الغد. وفي تلك الليله انتقم الله لرسوله فسلط عليه ابنه قتله انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابلغ محمد صلى الله عليه وسلم الخبر في حينه. فوصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر الرسولين، فقال لهما ان يرجعا الى بابان ويخبرا، وهذه هي الرساله التي كانت سبب اسلامنا، وقولا له ان ربي قتل ربه الليله. في الثالث عشر من جمادى الاولى في السنه السابعه للهجره، فعاد الرسولان بهذه الرساله واخبر بابان. بابان رجل عاقل، قال اذا كان ربنا قد قتل انتقاما لهذا النبي فالامر بين، وان كان كاذبا فلنا معه شان اخر. فجاءت الرسل من ارض الفرس، ما خبركم؟ قالوا قتل كسرى. متى؟ قالوا في ليله كذا. قالوا الخبر جاءنا من قبل، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله.
فأسلم آدم وأسلم جنده وأسلم اليمنيون، وتتابع إسلام اليمنيين بعد ذلك بمعجزة ظهرت لهم وأبانت لهم أنها محمدا رسول من عند الله سبحانه وتعالى.
ما حكمها في الإسلام؟ جاب مشكورا بقوله
يا جماعة أنا لما
فعلت هذا الفعل وسلكت هذا السلوك. لماذا؟ لتستثير شهوة الآخرين.
انا اريد اخبركم يا شباب، اسالكم سؤال، هل صحيح في جذب بين الرجال والنساء؟ في جذب؟ هو الجذب شديده؟ ايوه، انتم تعلمونها اكثر من غيركم، وكل شاب مر في مرحله الشباب يعلم ان قوه الجذب شديده جدا بين الرجال والنساء، وبمجرد نظره يرجع يرسم قلبه ثاني. قلب الإنسان يدل على تلك الشدة في ذلك الجد. أنا أريد أن أقرر معكم أن هناك جد، وأعترف معكم بهذه الحقيقة. نعم في قوة جد شديدة، ولكن لمصلحة من قوة الجد تلك؟ قوة الجد تلك يا شباب جعلت لمصلحة الأبناء وثمار الزواج، لأن الرجل يتزوج مرأة أخلاقها تختلف عن أخلاقه، فهمها يختلف عن فهمه، علمها يختلف عن علمه، بيئتها تختلف عن بيئته. هناك فروق كثيرة بين الرجل والمرأة، فلو لم يكن هناك قوة جذب شديدة بين الاثنين لكانت أدنى اختلاف يمزق هذا الكيان الأسري. فجعل الله قوة جذب يخلي المرأة تخرج من بيتها وتترك البيت المدللة فيه إلى بيت تجد فيه المشقة مع إنسان غريب ربما لا تعرفه إلا وقت الزواج وليلة الزفاف، فإذا به أحب إليها من أبيها وأمه، وهي أحب إليه من خواته وأمه وأبيه، لا يأنس إلا معها ولا تأنس إلا معها. لماذا قوة الجذب تلك؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن قوة الجذب هذه لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ قلنا لمصلحة الأطفال الصغار حتى لا يشربوا، لأن الطفل البشري بحاجة إلى عطف أمه ورعاية أبيه إلى سن 10 سنوات و5 سنوات، ضعيف مسكين، مش زي الحمار يرعى شهر شهرين 14 كذا وقام يعتمد على نفسه، ولا زي الطير ولا زي يحتاج مدة من الرعاية لا بد من الحفاظ على هذه الزوجية. هذه الجذب في أشياء تقربها وتثيرها. ايش؟ ان تظهر المرأة زينتها لغير زوجها، تعود هو دائش لما يشوف مرأة اجمل من زوجته يشوف كذا يشوف كذا يعود هو خلاص ما عاد يشوف خلاص. فهل حقيقة هذه المرأة مارست حرية اللبس؟ انا عندي ما ادري انتم توافقوني او لا، انا اقول هي مارست عدوان على الزوجات في بيوتهن، لأن المرأة الجميلة الفتانة سلبت عقول الرجال في الشارع كله وصرفتهم عن زوجاتهم. فيرجع يشوف بنته، بلاها الله هذه المصيبة، بلاها الله هذه المصيبة، وما تقول لك مثلا في هذا الشيخ الغزالي جزاه الله خير ضرب مثال، شيخ محمد الغزالي مصري، قال لو عندنا فلاح جوعان ونعطيه صين كل ما جاء جبناه له صين، فيأكل هو ذلك الصين وبعد ما يأكل وجبة الصين والطعمية يقول الحمد لله رب العالمين كده. لكن ناخذ الفلاح هذا ومدخله فندق هيلتون في داخل فندق ضخم ونقدم أصناف المشويات والحلويات ونمررها من قدامه ونشممه تلك الروائح وتتحرك في نفسه الإيمانات والمعاد وتتحرك، وبعدين يجي يقول له انت ما فيش معك غير فول وطعمية، يقول اعوذ بالله من هذا الفول والطعمية. صحيح هذا بقى احنا عقدناه في الحقيقة ووجدنا أزمة داخل البيوت ووجدنا انطلاق غير منضبط الى ما لا يجوز ان يحدث نحوه الانطلاق. فقوة الجذب هذه في الإسلام يقول لا يجوز أن تظهر على غير صاحب الشأن. صاحب الشأن هو الزوج، إذا نفس الشهوة وصاحب الشأن هذا هو الزوج، فلا يجوز أن تظهر لغيره. فإذا أظهرت لغيره حدث لقط وجذب، وبعدين جذب هنا وهنا وهنا، هذه دورة عريضة هنا، هذه عريضة، هذه خطرة، هذه زفة، هذه كذا، هذه كذا، هذه يدوخ فيشتهي هذه يشتهي هذه يشتهي هذه يشتهي هذه، ويعود زاهدا في زوجته مفكرا في جارته وزميلته وصاحبته، ويبحث بعد ذلك عن علاقات ليرتبط بها لهؤلاء. اما نقدم له هذه الالوان المرأة المعراة الطويلة والعريضة وكذا، يقول ان تبن تحدث نفسك في ان تنال منها او تشتري تلك المرأة، فحالنا كحال من القى مكتفا في نهر وقال كما قال الشاعر القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. لقد تحدثنا قبل قليل ان هناك قوة جذب شديدة يسمح لقوة الجذب بعد ذلك ان تتحرك وتنشط وتستثير، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة بعد ان تثور الشهوات ناس سائرين هناك وناس سائرات هناك، كل احد يزوج على الثاني، كل احد يصلى عند الثاني، والمجتمع يجيك لهم ممنوع، الدين يحارب، الاخلاق تحارب، الاعراف تحارب، عيب عليكم افتحوا على انفسكم، لا تفكروا تفكير سيء، ممنوع ممنوع. ايش ممنوع؟ انا اقول لك اصلا هناك هذا كثير توصل لهناك، لان هذا يثير هناك، هذا يشاور لي، هذا يشاور لي، هذا يغلل لي، هذا يصلي له، كل واحد يريد ان يخطف الثاني. تسمع المغنيه تغني واذا ما جلالت ولا ارتاحت ولا جلها حاله، من يوم ما شافت ابو سمره هذاك بمشي، من يوم ما شافت هذاك بخدوده ما اعرف ايه، والمغني يغني ما عاد قدر يشوف شيء بعد ما شاف الوجه ما ادري كيف. فاحنا نثير الشهوات نثيرها، وبعدين كمان ممنوع حتى يفكر في الثاني. انا كلام انتعش هذا الكلام. النتيجه التي حدثت في اوروبا بعد ذلك ان ازدادت ثوره الشهوه، فحطموا الحواجز وشيئان يحجبان العقل، الشهوه والغضب. احجبوه إذا في شهوة خلاص ما أبي عقل، ما أبي أفكر، يا شيخ أبي بتدمر كذا، ما أبي خليني أوصل هناك. شوف بتمشي بنت فلان مرت فلان وكذا، ولا تريدني أن أمتع نظري ولا أن أستكن معها وأضحك معها وأجالسها وكذا، فتثور فتحطم وتدك الحواجز بقوة الشهوات الثائرة المستهاجة التي أثيرت وهيجت في نفوس الناس. ولكن يقولون المتدينون ايش انتم كذا؟ هل نكون خير كذا بنفسه؟ احنا نريد المرأة يعني تجيب العقد هذه، يجي تروي يقدم نظرية الكذب وكذا، هم جابوا الكذب اولا وجابوا المشكلة وبعدين قالوا كذا. انا شفت الاقتراح في الاول كيف يزيد مسألة الكذب يزيد، ها؟ اقتراح يزيد. فهم اوجدوا هذا وقالوا كذب لازم يرتخي الانسان فلا بد من اللقاء. ايش فيها؟ مرأة ترتقي برجل في العمل، ايش فيها؟ مرأة تخرج تتفسح مع رجل، ايش فيها؟ مرأة تدخل يزورها رجل في بيتها وتستقبله وزوجها غير موجود، ايش فيها؟ ايش فيها؟ انتم ظنكم سيئة، اما احنا ظننا شريف وظننا بالناس خير، اما انتم انتم اللي افكاركم سيئة. قالوا طيب يلا امشوا امشوا امشوا، وبعدين ايش اللي شافوا؟ شافوا يخرجوا يتفسحوا واحد واحدة، ليش مش واحد واحد؟ ليش مش واحدة واحدة؟ لا واحد واحدة هنا، واحد واحدة هنا، واحد واحدة هنا. وإذا أنجح الوظائف هي وظائف السكرتيرات. ليش وظائف السكرتيرات؟ لأن المدراء هم أقدر الناس على التوظيف، فيبادرون بأنفسهم، وإذا بأنجح وظيفة هي وظيفة السكرتيرة، وأول شغل يجد له الرواج هو هذا. وبعدين في أوروبا اشتهر بينهم شغل الساعة 12، شغل الساعة 12 يجي يبدو على المدير، المدير قال والله هو مشغول شغل الساعة 12، ايش شغل بتاع شغل الساعة 12؟ قال هو السكرتيرة بهذه العمليات والاشياء فممنوع الدخول. اشتهر هذا في اوروبا. انا اقول هذا يا سام، طبعا انت تسمح لزوجتك الجميلة ان تذهب ليتحكم فيها رجل يدير امرها، وقلنا روح هات الملف من هناك، وقعي هات الورق اللي وقع، هاتي ده كذا في الساعة كذا، تعالي عندنا بعض عمل بنسلمه في البيت. كم هذا كلام؟ هذا كلام. حدث هذا فماذا كانت النتيجة؟ ايش حصلت؟ اثيرت الشهوات ويسر اللقاء. لما يكون قوة جذب بين خالد وموجب والعوامل العازلة تعرى والالتصاق يتم تشتم تنفجر الأجهزة، تنفجر الأجهزة، وإذا لم ييسر تنظيمها تنظيما دقيقا تعطل كل الأجهزة. فهذا هو الذي يقع، الثالث والموجب تعرى بعضه عرف بعضه وانفق بالاخر على غير طريق الزواج، فانفجر المجتمع في اوروبا ودمرت الاسر واكتشف الناس انه مستحيل ان تجد فتاة تتزوجها على بكرته، واكتشفوا ان العلاقات قبل الزواج تستمر بعد الزواج، الاف مشوا قبل الزواج هم الاف ايضا مشوا بعد الزواج، وفقد الرجل ثقته في ابنه فمال الى الطلاق وتدمير الاسر، وبعضهم عزف عن الزواج واصبح اعزبا وهو في سن الخمسين، 25 سنه عزاب وقد يصل يتجاوز سن الخمسين في بعض الدول الاوروبيه. الزواج ليس مغفل، هو الزواج غيره يجي يجيب له اولاد. فوقعت هذه النتيجه. بعد هذا يا شباب ماذا وقع؟ اقول كثره اللقاء تيسير اللقاء وإثارة الشهوات قرب الأمر، فالتقى هؤلاء فكثر أولاد الزنا، ولكن وقع شيء أكثر من هذا، وقع استنزاف للطاقة الجنسية. أصل الواحد منا ركب فيه طاقة جنسية تكفي لزوجة لزوجتين لزوجة أخير أربعة إذا كانت ظروف كذا تكفي لهذا، اما يمشي بالصبح فيجد مرأة تثيرة واللقاء ميسر، يدخل البيت فيجد الجارة تثيرة وتستثيرة واللقاء ميسر، يذهب للوظيفة فيجد الزميلة تستثيرة واللقاء ميسر، يذهب للسهرة فيجد الراقصة تستثيرة واللقاء ميسر. فاذا قضاء شهوة في الصبح وقضاء شهوة بالليل وقضاء شهوة بالعصر وقضاء كل الوقت هو في حالة استنفار لشهوته واستنزاف لشهوته، ايش كانت النتيجة؟ ضاعت الشهوة، ماتت مثلا، فقدت مادة الرجولة وفقدت مادة الأنوثة. الطاقة الجنسية هذه استنزفت صبح ليل ظهر عصر طويلة عريضة كبرى برقة جميلة كذا كذا، احتكاك احتكاك احتكاك، خلصت الطاقة راحت 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 انتهت، الى جانب الامراض التناسلية الزوري والسلال وطرح الاكالة وطرح الرخوة، الى جانب هذه الامراض استنزاف وامراض، ايش النتيجة؟ النتيجة ما عاد فيش مادة الرجولة ولا في مادة الانوثة، فقال الرجال خلاص ما عاد فيش مادة الرجولة احنا نسوان، وقالت النساء احنا ما فيش مادة الانوثة احنا رجال، تلك المرأة ما تجد أبدا أي ميل لأن تكون أنثى، راحت انتهت تنزلت سلكا، والرجل ما تجد أي ميل لأن يكون رجل يمارس سلوك رجل، ما عاد في مادة رجولة، تنزلت سلكا. فهذا الآن يقول بعض الدارسين لأخوان أوروبا يقولون والله لا نخشى القنبلة الذرية، ما أكبر ما نخشاه هو تحول نصف أبنائنا إلى إناث. إيش السبب؟ كل هذا الفساد والإنياء. اما الاسرة فقد دمرت، واما البشرية فقد ضاعت، لان الاطفال ضاعوا في مرحلة الضعف الصغرى الاولى وهي الطفولة، وضاع الشيوخ والكهون في مرحلة الضعف الاخرى وهي الكهونة، لانهم لم يجدوا ابناء يرعونهم، وهكذا تعرضت البشرية الى هذا الامر. اما موضوع السينما ومسألة السينما موضوع عمل المرأة، فللمرأة أن تعمل وتمارس ما شاءت من الأعمال بشرط ألا تختلف بالرجل، لا تختلف بالرجل فتكون هناك فتنة، المهم هذا الشرط تعمل ما تشاء، اعملوا مصانع خاصة، اعملوا إدارة خاصة، اعملوا كذا، اعملوا كذا، اعملوا كذا، لا يمكن أن يكون هناك واحد يتحكم بها يريد يرقيها بالوظيفة فيطلب منها شيئا في عرضها، إيش هذا الكلام؟ هاتي روحي تعالي، هذا كلام يعني كلام كبير. فتعمل المرأة كيفما شاءت ولكن بشرط ألا تختلط بالرجال وأعمال تتناسب مع وظيفتها وتراعي مهمتها في بيتها عند الحاجة لذلك. أما موضوع السينما والأفلام السينمائية،
أيها الشباب أقول في هذا الباب كثير ما يحدث سؤال عند الناس حول الأجهزة الجديدة، هناك أجهزة سمعية وبصرية، الحكم فيها هو نفس الحكم على السمع والبصر، تسألني بعض الناس ما رأيك في المسجلة؟ ما رأيك في الميكروفون؟ أقول ما رأيك في لسانك؟ ما رأيك في كذا؟ فالأجهزة السمعية والبصرية هي امتداد للسمع والبصر، والحكم الذي ينطبق على السمع والبصر ينطبق عليه. فإن كانت هذه الأجهزة حاملة للخير فهي خير، كلسانك هذا، كلسانك هذا إذا كانت ذاكرة لله سبحانه وتعالى تقول خير فهي خير، إذا استخدمتها في الشر فهي شر. أذنك هذه، بصرك هذا كذلك. فالسينما إذا تجاوزنا موضوع الخلاف حول الصورة وهل هي حبس للظل أو ليست حبس للظل، وتجاوزنا هذا إلى نتيجتها، فنقول هذه جهاز من الأجهزة ينقل أشياء كثيرة يمكن أن تستخدم في العلوم ويمكن أن تقفز بالناس قفزة هائلة. وأنا رأي الخاص هذا أن هذه السينما مدرسة عظيمة، بل هي من أخطر المدارس ومن أعظم المدارس شأنا، لأنها تقفز بالشعوب في سنة ما يتمكنون من تحقيقه في 10 أعوام. أريد أن أعلم النجار الحمق في النجارة، لو كلمته بالإذاعة كما كلمته ما نفهم، لكني لو عرضت له فيلما سينمائيا كاملا حول هذه الحرفة لتمكن أن يكون خبيرا في صناعته، النجار، الحداد، المعلم، نحو الأمية، الصيد، المعادن، العلاج الطبي، كل شيء ترونه من الحرف، تخزين الأشياء، حفظ المواد الكيميائية، كل شيء، صيانة الآلات، كل هذه يمكن أن تكون مدرسة من أعظم المدارس لو وجهت هذه الوجهة. لكن هل هي حقا في هذا؟ نعم مدرسة، ولكن لا نقول مدرسة فقط، لقد خدعنا كثيرا ونحن نتكلم عن المدارس، وغفلنا عن الأستاذ الذي داخل المدرسة، وعن موضوع الدرس الذي يقدم داخل تلك المدرسة. فإننا لا يهمنا أن تكون هذه الأبنية مدارس فقط أحجار يمكن أن يأتي الشيوعيون ويملؤونها كفرا وإلحادا، ويأتي الفجرة والمنافقون والمرتدون فيملؤونها ردة وصدقا وخجورا. لقد خدعنا ونحن نتكلم عن مدارس ولم نتحدث ونربطها في نفس الوقت بالحديث عن الأستاذ وموضوع الدرس. فإن كانت مدرسة فيجب أن نعلم من هو الأستاذ وما هو موضوع الدرس. نعم هي مدرسة ومن أخطر المدارس، ولما كانت من أخطر المدارس يجب أن نهتم اهتماما بالغا بالأستاذ وموضوع الدرس. فما هي الدروس التي تلقن في هذه المدارس؟ وما هم المدرسون؟ أقول أنهم نظرا لحالة العالم الغربي وقيام النظام فيه على الأساس الربوي، فإن أنجح الأفلام التي يديرها الصهاينة والماسونيون في هوليوود هي تلك الأفلام النجحة التي موضوعها الشبوة الجنسية، وموضوع درس وأساتذتها فجرة الأرض وفجرتها. وأنشطة صناعة السينما هناك في هوليوود وفي كل أنحاء الأرض، لأن المؤسسات الربوية تطالب أهل القروض بأن يسددوا القروض، ولا يوجد شيء يربح ربحا عظيما إلا تلك الأفلام الجنسية التي تدغدغ الشهوة في الرجال والنساء وتستثيرها وتفجرها، فتتفجر تلك الطاقة الجنسية المدمرة للمجتمعات. وقال بعض الدارسين أن الطاقة الجنسية إذا فجرت وانطلقت أشد خطرا من الطاقة الذرية إذا فجرت وانطلقت، لأن الطاقة الجنسية إذا فجرت وانطلقت تجاوزت أصدائها وقنابلها المؤقتة في كل بيت، ففي كل بيت شاذة وشاذ، فإذا رجل الحجاب وإذا رفع الستار المانع وإذا فجرت هذه الطاقة الجنسية تفجرت من كل بيت وفي كل أسرة وزلزل المجتمع في كل مكان. فلذلك الأفلام المسيطرة على الأرض اليوم هي أفلام الجنس والشهوة، أساتذتها الفجرة والفاجرات، وموضوع الدرس طول وعرض أفخاذ النساء. موضوع الدرس فالدرس هو الفجور والأساتذة الفجرة وموضوع الدرس ألوان وأطوال وأحجام أفكار النساء ولا يصلح سن بغير هذه الموضوعات. فإذا وجدت صناعة إسلامية لهذه السينما تكفي وتغطي حاجة الناس وضمن ذلك ضمانا أكيدا فأقوم عندئذ ونرى تلك الأفلام التي تكب بنا وكبا فيما نحن متخلفين فيه في ميادين الصناعة وميادين الخبرة. وهذه الافلام غير موجودة وغير متوفرة والموجود في الاسواق هو هذا. فاذا وجد هذا الجهاز فسيقال املأه ويقال لا يوجد لدينا ما يملأه، عندئذ نستورد من هوليوود ونستورد من الصهاينة ما يدمر اخلاقنا ويفجر مجتمعاتنا ويستجلنا ويعودنا على الجريمة والانحلال. اقول لك ايها الشاب، هل ترضى لزوجتك ان تكون جميلة بغية فاجرة؟ ترضى؟ لو قالوا لك ان في واحدة مجرمة تدخل عند زوجتك تتكلم وهذه فاجرة بغية، كل مرحلة تسمح لك شاكل، لكن السينما تأتي بها اليها باستمرار وتجالسها باستمرار وتلقنها وتعلمها كيف تتحرك وكيف تتجنب وكيف تستدير جارات الناس وكيف تسحب حاجه للجيران وكيف تكتب رساله الغرام وكيف تعمل في ملابسها. تدريب مستمر. ايش الناتج؟ ايش الناتج؟ الناتج هو الشهوه. وفلا نستزل في هذا الامر، هذا ما اقوله والله اعلم ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا
كيف؟ يمكن تدلنا على الكتب التي انصحنا ان نقتنيها.
ايوه الاخ يقول ما هي الكتب التي انصح باقتنائها؟ يا اخوان، في عالم شامي جزاه الله خير احس بهذا الفراغ في نفوس الشباب العرب، فقال ساقوم بجمع الفوائد من الكتب، تعامل على جمع الفوائد هذه من الكتب وقام بدراسه منهجيه. قال دوري في هذا ليس التاليف بل دوري الجمع، انا كنت جامع فقط. فجمع هذا الاصول الثلاثه، سماها الاصول الثلاثه، الاصل الاول جعل عنوانه الله جل جلاله، الاصل الثاني جعل عنوانه الرسول وهذا مكون من جزئين، والاصل الثالث الاسلام وجعله مكون من اربع اجزاء. فجعل الاصول الثلاثه، فاذا راينا قال انا متاكد ان من قرا الله واجراه يبتلي به الامر فيقول امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا كما جاء في حال. هناك احاديث وهذه الاحاديث تنص صراحه على ان المصورين في النار وانهم اشد خلق الله تعذيبا يوم القيامه، والاله مولاه وهو انهم يغادرون خلق الله لانهم يغادرون خلق الله. فمن هذه العلة استغرق العلماء أن كل شيء لا روح فيه ليس فيه روح فليس مما يراد به في أرقام الناس. وكان المعروف من حديث آخر أن ما كان صورة نفس فهو أقل ثورة لأنه ليس فيه مراعاة لخلق الله، وأن الله يوم القيامة يأمره فيقول اتني ما صورت
فهذه الصورة التي لا يمكن أن تلبس فيها الحياة لا يقول الله فيها يوم القيامة أن فيها لأنها لا يمكن أن تلبس فيها الحياة. فقال الصورة التي تدور مقسمة كأنها آراء طويلة. وربهم قال لا تكون تلك الصورة المقامة إلا مما له جرم كالجسد وأبعاد لأنه لا يقول الله فيها الجسد أن يكون صورة فرعية.